توسع أسفل المسجد فارغة لمن أراد أن ينزل أو لم يجد مكانا في أصل المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، قال ربي رب العالمين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الآية في كتاب رب العالمين سبحانه وبحمده هي آية إثبات القوامة للرجل، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الرجل له هذه الدرجة على المرأة في دين الله سبحانه وبحمده، فهو قيوم قيم قائم قوام، وكلها بمعان واحدة. قوامون مفردها قوام، وهو القائم على الشيء يرعاه ويصلحه، هذا معنى القيم والقوام. إذا قام الرجل وكلف الرجل بالقيام على شيء يصلحه ويرعاه وينظر فيه ويسأل عنه، يكون حينها قواما وقائما وقيما. فالشرع رفع الرجل هذه الدرجة على المرأة. لماذا؟ لأن الرجل في الشريعة له هذه الدرجة كدرجة تفضيل، هذا أول سبب، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجل مكلف بالإنفاق. فلأن للرجل على المرأة درجة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. والسبب الثاني أنه مكلف بالرعاية والإنفاق، بالطعام والشراب والكسوة والمسكن، مكلف بذلك تكليفا وجوبيا، يسأل عن ذلك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. والشرع إذا انتبهت لم يسمي الرجل في هذه الدرجة، لم يسمه سيدا ولا أميرا ولا رئيسا، بل سماه قواما وجعلت له القوامة، لم يسميها شيئا غير ذلك حتى لا يظن أنها درجة قهر وتسلط، وإنما هي درجة تكليف ومسؤولية لا غير ذلك. وإن كانت هذه الدرجة يحتوي جزء منها على الطاعة والسيادة والسياسة والتحكم، هذا لا شك فيه، لأن الأسرة مجتمع مصغر، وليس هناك مجتمع يصلح شأنه إلا وله حاكم يديره، إلا وله رئيس يسوسه، ويصلح شأنه ويحكم فيه بعقل ودين وحكمة. فهذه الأسرة المجتمع المصغر لها رئيس يطاع قوام، فمن قوامتها الطاعة نعم، فلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وخير النساء خير الزوجات التي إذا أمرها زوجها أطاعت، وإذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في أهله وماله. هذه كلها نصوص شرعية تقود إلى هذا المعنى العظيم الذي هو من أساسيات هذا الدين، قوامة الرجل على المرأة. وهذا لابد، هذه المعاني لابد أن تبث وأن يفهمها الرجل قبل المرأة، فأن يعلم أنه قيوم قائم مشرف بذلك وفوق التشريف تكليف. فلم تجعل هذه الدرجة تشريفاً وفقط، وإنما جعلت درجة تشريف وزد معها وهو أكبر التكليف، فهو مكلف مسؤول محاسب أمام رب العالمين عنها، عن شأنها، عن رعايته وإصلاحه، عن كسوتها وطعامها وشرابها ومسكنها، عن دينها وفساد نفسها أو صلاحه، هو مسؤول عن كل ذلك. وهذا يستدعي من الرجل أن يعلم أنه مشرف نعم، مرفوع درجة نعم، ولكنه مسؤول فيخاف. يستدعي منه أنه سيقف يوما أمام الله فيسأله عن هذه السلطة التي ملكه رب العالمين إياها، هل اتقيت الله عز وجل فيها أم أنك خنت الأمانة التي أمنك الله رب العالمين عليها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، والنساء في بيوت الرجال أمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان هن الأسيرات، فالمرأة أسيرة في بيت الرجل، حبيسة في بيت الرجل. وهذا تشبيه عظيم، أن المرأة في هذا المكان تحت طوعك وتحكمك وسلطتك وإرادتك، هذه أسيرة حبيسة، فلا يكن حبسك حبسا ذليلا سيئا فتعرض أمام الله سبحانه وتعالى خائنا للأمانة. ولذلك لما عبر رب العالمين عن التسريح الذي ربما يتم بين الرجل وزوجته بعد شيء استحالت معه المعيشة بين الرجل والمرأة، قال رب العالمين: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكأنك تطلق سراحها، تسريح بإحسان. يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا. شوف الله، شوف الكلمة الجميلة، وأسرحكن سراحا جميلا، لأنها تحت طوعك وسلطتك. إن أردت أن تخون ذي الأمانة فهي بين يديك، تفعل فيها ما شئت. فالسراح يكون سراحا جميلا من غير إعضال ولا إيذاء ولا إمساك بقصد الضرر، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذه كلها أمور تحتكم على ما في هذه المضغة من الرجل، لا يستطيع أن يحكمها قانون ولا شيء، وإنما هي موعظة يعظ الله عز وجل بها عباده، فينشأ في قلوبهم شيء من الإيمان يحضرهم ويمنعهم ويحجزهم عن أن يتعدوا هذه الحدود التي جعلها الله عز وجل لهم. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر في آيات الطلاق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهذه الأمور يا أخوانا الذي يمنعك ويحجزك عنها هو إيمانك وإذعانك لأمر الله واستقرار موعظة الله عز وجل في قلبك، لأنه قال في الآية التي تليها: ذلك يوعظ به من كان منكم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك خير لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن الآن نحتاج أن نتعلم ما هي القوامة، ونحتاج أن نتعلم ونكتسب من شرع ربنا سبحانه وتعالى المروءة والرجولة التي هي أصل من أصول القوامة، ونتعلم أن نتحمل المسؤولية، ونتعلم أننا مسؤولون عن كل شيء يحدث في هذا البيت. ولذلك لما نقول أن كل مشكلة تصل بين الرجل والمرأة إلى سقف عال يصل معها الرجل إلى ضرب المرأة أو إلى إهانتها وإذلالها بأي شكل من الأشكال، مع عدم خلو المرأة من عيب أو نقص أو شائبة، هذا لا نتكلم فيه، ولكن الرجل وقتها عليه معول عظيم لأنه جعلت عليه سياسة هذا البيت. وليست من الحكمة أبدا أن يكون المتبادر للرجل هو الإيذاء والتسلط والقهر، لا، بل التحكم بمعروف وإحسان، تحكم بمعروف وإحسان بأفعال كلها جمال، صراحة جميلة، كله كلام جميل، هذا ما ينبغي أن يكون عليه الرجل. اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإنك إن جئت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج، استوصوا بالنساء خيرا. هذا كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة طبعت على النقص، وطبعت على التسرع، وطبعت على العاطفة، وأنت الرجل طبعت على القوة، طبعت على الحكمة، طبعت على العقل، طبعت أكمل منها، فهي ناقصة نقصان عقل ودين، لأن شهادتها جعلت بشهادة نصف رجل، وترث إرث نصف رجل، وناقصة في الدين لأنها يمر بها أوقات لا تصوم ولا تصلي فينقص آنذاك دينها، وأنت لم يحدث لك ذلك فأنت أكمل منها في باب، لكن ربما يكون بعض الرجال أنقص منهن في أبواب فيخالفن العقل الذي جبلهم الله عز وجل عليه والفطرة السوية التي خلقهم وطبعهم عليها رب العالمين. فالرجال جعلت فيهم الولاية والنبوة، فما بعث نبي قط إلا كان رجلا، وجعل فيهم الولاية فما يتولى أمر قوم إلا رجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالرجال أكملوا في هذا الباب، جعل فيهم النبوة، جعل فيهم الولاية، سئلوا وكلفوا بالإنفاق والرعاية والسياسة والسيادة، هذا باب. أما المرأة فطبعت على غير ذلك من نقصان دين وعقل وقلة حكمة وسرعة وتهور وتحكم عاطفة، فجعل لها بابها وجعل لك بابك. وأنت قيوم قائم، نعم، تطاع في كل أمورك فيما لا يخالف دين الله وأمر الله، نعم، لكن تعلم قدر هذه القوامة التي كلفك رب العالمين بها. هذا أمر عظيم جدا، لأن كثيرا من رجال زماننا تخلوا عن هذه القوامة وتركوها ولم يقدروها قدرها، ولم يقدروها قدرها، لأن القوامة قدرها في دين الله عظيم. وإذا كان الحاكم الذي يتولى شعبا، إذا كان هذا الحاكم فاسدا لا يعلم مسؤولية الحكم الذي وضع فيه، فسد كل من تحته. كذلك هذه الأسرة إذا كان ربها فاسدا غير عالم بأصول القوامة والمروءة والمسؤولية، فسد كل من تحته، وكان هذا البيت متهدما متهتكا، لا يقوم له شأن ولا بال. فنحن في حاجة، وأنا أكلم شبابا، نحن في حاجة يا شباب إلى أن نتعلم المروءة، إلى أن نتعلم الرجولة. صحيح نحن بعداء جدا عن هذه الأمور، وكثيرا ما نلوم النساء وهم حقيقات، وهن حقيقات بهذا اللوم وهذا العتب. لا شك فالنساء حملات التغريب عليهم لا تكف ليلا ونهارا، أن يبثوا في عقولهن أصول النسوية ويجردوهن من ثياب طاعة الزوج والإذعان لأوامره والاحتكام لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ويخرجوه من هذه الدائرة، لأنه بفساد الأسرة فساد العالم. وأكبر أمنية لإبليس أن يفسد أسرة مسلمة وأن يفرق بين رجل وزوجته. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله: يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول له: ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذه ضع فيها ما شئت من معاص وذنوب وكبائر موبقات ومهلكات وفواحش. فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا ولا عملت أي حاجة، أعد لم تصنع شيئا. فيأتيه شيطان فيقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له إبليس: أنت أنت، نعم أنت. وفي بعض الروايات: ويلتزمه، يلتزم عن يحضنه، ويضع على رأسه التاج يدنيه ويلتزمه. وده إيه الإكرام المبالغ فيه ده من إبليس رئيس الشياطين وزعيمهم؟ لأن هذا هو خراب أمة الإسلام، أن يفرق بين زوجين، وأن يفسد الشيطان عليهما دفء بيتهما، وأن يفرق بينهما ببغض وشحناء. هذا أعظم أماني. وعلى هذا يسير الغرب الذين هم أحفاد إبليس ومعاونوه وشركاؤه في خطته، فأعظم شيء عندهم أن يفرقوا بين رجل وامرأته، فيبثوا في الرجال التدجين والخنوثة والميوعة والتنصل من تحمل المسؤولية، ويبثون في المرأة النسوية والتجرد من طاعة الزوج وعدم تقديس هذه العلاقة المغلظة التي هي أوثق علاقة في الدنيا، فيصير بيتا مهلهلا لا يدري الرجل المسؤولية التي تقع على عاتقه، ولا تدري المرأة حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها، ولا يشرد ويضر في ذلك إلا أولاد مساكين. ولذلك نحن كما نعاتب النساء على قلة حيائهن واستجابتهن أحيانا لهذه الدواعي النسوية والنداءات الغربية الحداثية التي تطلق لهن ليل نهار، نعاتبكم ابتداء، فأنت المسؤول عن تأديبها. ولو أن كل خاطب دخل على زوجته بعقل حكيم وتخل عن الخنوثة والميوعة وما يفعله الشباب الرعناء هذه الأيام من استغلال الخطبة في أمور ليست لها، لكان حال الأسرة مختلفا.
لو كان اهتمام الشاب بأن ينشئ أسرة يكون قيوما عليها بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى لكان حاله في الخطبة أن يسألها عن عقلها وفكرها وتقديرها لهذه العلاقة المقدسة التي سترتبطون بها من خلالها لتكونون زواجا سويا وبيتا سويا. لو أن الشباب اهتم بذلك وعلم أن ذلك من ضمن قوامته لن صلح حال بيوت كثيرة جدا. لكن هيهات هيهات، الشباب مشغولون في خطبتهم بأمور ثانية، يريدون أن يعيشوا حياتهم وأن يتنصلوا من شرع ربهم ويخرجوا ويدخلوا ويحبوا ويفتحوا قلوبهم. يا أخي، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي بعض أقوال الحكماء، من استعجل شيئا قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذا شيء عظيم. أن تتعلم المروءة من قبل زواجك بكثير ومن قبل خطبتك بكثير. هذه المروءة لا تنشأ عند الزواج، لا تستحدث. هذه المروءة أن تتكلفها حتى تصير لك سجية وطبعا. أن تكلف المروءة يفسدها. هذه المروءة أحيانا تجد كده في ده راجل مسؤول يعلم. والله يا أخوانا، ليس لها علاقة بأي شيء في الدنيا إلا أنك تريد أن تكون رجلا، تريد أن تكون عندك مروءة. ليس لها علاقة بقرآن تحفظه، ولا بصلاة لا تتركها، ولا بدين أنت ملتزم به غاية الالتزام. هذا من الدين الذي ينبغي أن يصرف له جزء كبير من الاهتمام. وإن كان الكلام الذي قلته في أول الأمر هذا فرائض لا ينبغي أن نقلل من قدرها، مسألة الصلاة والدين والالتزام ده أمور عظيمة جدا، لكن من أعظم الالتزام وأجل الالتزام أن يفهم الإنسان معنى القوامة التي كلفه الله عز وجل بها. أن تفهم أنك مسؤول عن الإنفاق، مسؤول عن إصلاح هذه المرأة بعقل وحكمة وأدب. وإن اشتددت أحيانا يكون في غير عنف، وإن رققت وضعفت أحيانا ولنت أحيانا يكون في غير ضعف. فتكون إنسانا معتدلا متزنا عاقلا ليس ذا هشاشة نفسية. إذا حدث أمر لا تستطيع أن تصبر ولا تتحمل، كما هو حاصل في كثير من الشباب، ليس سريع الغضب، سريع الحزن، وسريع المفارقة. شخص أماص سريعا ما يشتعل عوده ولا يكاد يرضى أبدا. قلنا هذا ليس من القوامة في شيء. اعلم أنك مسؤول عن إصلاح هذا البيت. وإن وصلت إلى مسألة لا تطيعك المرأة فيها فهناك أمور أخرى غير أن تقل من رجولتك أمامها بأن ترفع يديك عليها وتضربها ضربا مبرحا أحيانا، أو أن تلجأ لأمور عنيفة، أو أن تسبها سبا، أو أن تسيء لها ولأهلها. هذا ليس من المروءة في شيء. ولربما نظر رجل إلى امرأة نظرة ظلت المرأة بهذه النظرة أياما لا تنام، ولربما قال لها تعبيرا مؤدبا ظلت المرأة أياما لا تنام. وهذا يدركه الرجل العاقل القيوم، ولا يدركه الرجل الأرعن الأحمق. وشتان بين النقيضين، شتان بين النقيضين. يا شباب، نحتاج أن نتعلم المروءة. هذه الزوجة ليست صاحبك، وليست أختك التي كانت معك في البيت، وليست أناسا أصغر منك تعلمهم برفق. لا لا، الزواج أمره مختلف. الزواج مليء بالمناقرات والمناكفات وربما المشاكل. هذا واقع في خير بيوت الدنيا في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو قدره وعظم مكانته، وأنه لم يطأ الثرى قدم أفضل من قدمه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعلم قدر هذا الأمر ويعامل زوجاته بعقولهن، بقدر عقولهن، مع ما حدث في بيوته. وربما يفارقهن أحيانا مؤدبا، وربما يقول لهن بعض الكلمات مؤدبا، وربما يعني لهز عائشة مرة فلم يروى غير هذه المرة في ولا كتاب من كتب السنة إلا مرة واحدة لهز النبي. أنا أقول ذلك لكي تعلموا أن النبي لجأ لشدة أحيانا وتغافل كثيرا من الأحيان وعلق بمزاح أحيانا. أهذا أرأيت كيف كففت عنك الرجل حين أتى أبو بكر ليضرب عائشة بعد أن قالت قل ولا تقل إلا حقا فكف رسول الله أبا بكر عنه، ثم مزح معها مع ما كان بينهما من مخالفة ويعني وخلاف كان يحكم فيه أبو بكر، لكن رغم ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه العلاقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الإسلام حين شرع القوامة يا شباب جعل القوامة هذه من أعظم ثمراتها استقرار بيتك واستمرار السكينة فيه التي جعلها الله عز وجل أساسا لاستقرار الحياة. ليس كل البيوت تبنى على الحب، وربما تتزوج امرأة لا تحبها وبالأيام لا تدخل قلبك ولا تتعلق بها التعلق الكبير، ولكن ليس كل البيوت تبنى على الحب. وربما تتزوج امرأة تحبها غاية الحب ومع الأيام التوسعة في أسفل المسجد فارغة يا أخوانا، التوسعة في أسفل المسجد فارغة لمن لم يجد مكانا في أصل المسجد. وربما تتزوج امرأة تكون تحبها حبا ثم مع مرور الأيام يقل هذا الحب، ولكن تستمر السكينة وتستمر المودة وتستمر الرحمة، هذا هو الحاصل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تستمر هذه الرحمة التي طبعت في نفس الرجل لها وطبعت في نفسه له. أما التصورات المغلوطة عن الزواج تضره وتؤثر فيه، هذا مهم يا إخوة أن نتعلم ذلك. مجتمعنا مجتمع شوه صورة الزواج عندنا، شوه صورة الزواج عندنا وجعل فهمنا عن الزواج فهما خاطئا. والعكس بالعكس يا إخواننا، والعكس بالعكس، ليس من القوامة أبدا، وهذا يؤثر على استقرار البيت، أن تكون هي الرجل هي الأميرة النهية وأنت المرأة. لا، تحفظ قدر قوامتك ولا تسمح لها أبدا أن تتخطاها. فإذا تكلمنا عن مسألة التقوى ومسألة الرحمة ومسألة الرفقة واللين، نتكلم عن التأديب بحكمة وعقل، لا تسمح لها في لحظة من اللحظات أن تتعدى قوامتك وأن تتعدى حدودها معك. لا، مع كل ما بيننا من الملاطفات والملاينات والحب والمودة، إلا أن لك دورك الذي كلفت به ولي دوري الذي كلفت أنا به، هذا من غاية في غاية الأهمية. ولنا بإذن الله عز وجل لقاء وهو قريب جدا بإذن الله بعنوان المروءة، لأن المروءة أصبحت عملة نادرة في هذا الزمان. ما هي وما نواقضها والذي يؤثر عليها؟ لأن كثيرا من الشباب الآن ما عادوا يراعونها أبدا. المروءة أن تكون رجلا لا تظن أن الرجولة بإطلاق لسان في فحش ولا ببذاءة ولا بعضلات مفتولة ولا بفرض سيطرة على الناس ولا بغير ذلك. المروءة التزام بشرع الله وبدين الله وعدم مخالفة العرف فيما لا يخالف شرع الله، واجتناب نواقض المروءة التي يقع فيها كثير من شباب هذا الزمان. ولنا بإذن الله لقاء مع المروءة التي ينبغي إذا تكلمنا عن حياء المرأة طاعتها وتضاعفها وأنوثتها، نتكلم عن المروءة، لأنه كما قال هذا القائل: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أيها الشباب، أيها المسلمون، يا عباد الله، اقدروا قدر قوامتكم، وأن جعلكم الله عز وجل قوامين، قائمين، قيمين على نسائكم، مسؤولين عنهم، مشرفين عليهم، مرفوعين عليهم، مفضلين عنهم، ولكنكم محاسبون عنهم أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر. الله